أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا. السلام ورحمة الله من هذه الدنيا وهذا الدار إلا وهو راض عنا. بالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الدار دارنا، هو في الآخرة الذي هو للعاقبة التي تكون العاقبة فيها للمتقين، وتلك هي الدار الحقيقية وليست هي الدنيا. أهلا وسهلا، خوش مديد، حياكم الله. حتى يقولون لماذا سميت الدار بالدار؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقولون لأنه الدار من الدوران، فأنت يدور أمرك في أمور أساسية في الحياة، مثلا مأكلا، ملبسا، مشربا، مأوى، فسميت الدار لأنها تأويك. فهل هذه هي الدار أم تلك هي الدار الحقيقية؟ وبالتالي الذي يريد أن يبحث عن هذه الدار عقبة الدار التي كنا نتكلم عنها، عقبة الدار أو سوء الدار في المبحث الأول، بالتالي هنا نحتاج إلى أن نتأمل ما هو الذي ينفعنا كرصيد أساسي نحمله معنا إلى الدار الحقيقية. لأن المأوى الحقيقي ليس في عالم الدنيا، لأنه مهما بحثنا وفتشنا لن نجد الراحة الحقيقية التي خلقنا لأجلها، السكينة، الطمأنينة، الكمال، إلا في ذاك العالم. السلام ورحمة الله على الشيخ سلمان. إذا حققنا في مفهوم العاقبة التي ذكرناها في العنوان الأول والدار في العنوان الثاني، لعله يساعد بعضه البعض في أن ننظر نظرة حقيقية إلى عالم الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما لنا ولكم حسن العاقبة، والعاقبة للمتقين. وصلنا في بحثنا إلى مسألة أنه القاضي لابد أن يتصف بصفات، وأبرز هذه الصفات يعني التي يطمئن بها هي مسألة الاجتهاد، الذي صدرنا العنوان في أن هذا المقام الذي يجلسه القاضي هو بالأصل لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي. فبالتالي منصب القضاء لا يعطى لأي إنسان، يعني حتى من كان المعصوم يأذن بأن يتقاضى عنده ولو على نحو التحكيم والرضا من الطرفين، لابد القدر المتيقن أن يكون عالما بأحكام القضاء. يعني فانظروا إلى من يعرف حلالنا وحرامنا منكم. طبعا هناك صفات تقدمت معكم مثلا في بحث التقليد، هنا لابد أن نشترطها في منصب خطير، وليس بالمنصب الذي يقال عنه أسهل من مسألة الإفتاء، لكن هذا المنصب الذي لا يكون في بعض النصوص صراحة إلا لمعصوم كنتيجة. بالتالي أهمها مسألة الاجتهاد. نعم أن يكون بالغا ذكرا قوي الذاكرة، أن لا يصل إلى درجة النسيان الغالب. شو بيعبروا عنه بالش من الشرائط؟ لا بالحظ الذاكرة، أن يكون عنده الضبط، هيك بيعبروا بعض الرسائل العملية. قوة الضبط يعني هي بلحظ أنه لا يصل إلى مستوى النسيان، وإن كان هذا الشرط يمكن أن النقاش فيه في القاضي. لماذا؟ يكفي أن يكون عنده كاتب يكتب ويسجل له، إذن لا يحتاج إلى ضبط لما يحكم به. ويعني الضبط الذي نذكره هنا يختلف عن الضبط الذي يذكر في بحث المجتهد الذي يقلد في تلك المرحلة. إذن هنا الضبط نستطيع أن نناقش به هنا. أما الأبرز في المقام هي مسألة الاجتهاد، هذه الملكة التي يصل إليها الإنسان فيستنبط فيها تلك الأحكام الشرعية من مداركها المعروفة. بالتالي المؤونة في هذا الزمن تختلف عن تلك المؤونة التي كانت في العهد السابق، مثلا في نظر الأئمة وأصحاب، يعني في نظر الأئمة إلى أصحابهم، يعني كانوا يختارون الأشخاص الذين ينظرون في الآيات وفي الروايات، فمن كان عنده تلك الرؤية كانوا يعطونه هذا المنصب وهذا المقام. أما الآن في هذا القرن وما قبله، حيث تطورت الأصول عند مدرسة الإمامية، وإن كان الآن سهل لأنها حسمت وحققت وبذل الفقهاء والأصوليون يعني كل طاقاتهم في يعني رسم معالم واضحة، أصبحت يعني بعد لا يوجد فكرة أصولية جديدة الآن يؤتى بها، كله يعني على الموائد التي تقدمت، موائد العلماء والأصوليين. بالتالي الآن يمكن أن نقول لابد من معرفة هذه الأصول التي على أساسها تستنبط الأحكام الشرعية. بالتالي الذي يصل إلى هذه المرحلة ويحقق ويصل إلى مستوى يتذوق، فتصل عنده تلك الملكة إلى مستوى الاستنباط، هنا يصبح لديه أن يكون مثلا في منصب اسمه القضاء، فيقضي بين الناس والذين يتحاكمون إليه عند الترافع في الخصومات والنزاعات وتلك الأمور التي ذكرناها في الدرس السابق. هذا ما أراد المصنف أن يتعرض له والشارح في بداية شرائط القاضي التي تعرض لها. نعم عندما يتعرض لكل مفردة من مفرداتها نعلق بالمستوى الذي يعني يستحق التعليق. فقال: وفي الغيبة، وصلنا إلى هنا، ينفذ قضاء الفقيه. أي فقيه؟ الجامع لشرائط الإفتاء. نعم في بعض هذه الشرائط يمكن النقاش، خصوصا كون الشهيد الثاني مثلا يقول على الأشهر في هذه الصفات، مثلا هناك صفات وشرائط اتفق عليها لا يوجد خلاف فيها، مثلا أساس فكرة أن القاضي لا يكون إلا فقيها، هذا لم يخالف فيه أحد في زمن المعصوم أو في غير زمن المعصوم، أن يكون فقيها بلا خلاف، مجتهدا قادرا على استنباط الحكم الشرعي. الجامع لشرائط الإفتاء وهي البلوغ، العاقل. طبعا الآن الفقهاء يقولون مثلا البلوغ والعقل، بالتالي عندما تذكر الروايات انظروا إلى رجل منكم، رجل منا، يقولون الرجل، وهذه الأخبار منصرفة عن الصبي وعن المرأة حتى. لذلك في منصب المرجعية والتقليد عندما نريد أن نرجع إلى هذا المجتهد، يعني هذه العملية الرجوع، من كان من الفقهاء حافظا لدينه مخالفا لهواه هذه العملية من الرجوع منصرفة إلى أنه لا نرجع إلى المرأة، كذلك إلى الصبي. فضلا عن المجنون، فانظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا إلى آخره من تلك النصوص. الذكورة والإيمان، لاحظوا منكم رجل منا، كثير من هذه النصوص تتعرض إلى الإيمانية، عليكم السلام ورحمة الله، أن يكون منا يعني مؤمنا. ما معنى الإيمان؟ شمس الدين، الإيمان هنا المقصود منه الإثني عشرية، العدالة، أهلا وسهلا بشيخ حسين، العدالة، هذه تلك الحالة التي يصل إليها الإنسان في استقامته. هل منهم من عرفها بالملكة ومنهم من لم يعرفها بالملكة، هذا التفصيل في محله. وطهارة المولد إجماعا. أجمع الفقهاء على هذه الشرائط. نعم الكتابة، الحرية، البصر على الأشهر، لأنها فيها من المناقشة ما يمكن القبول بها، بحيث أنه يقول الكتابة، البعض يستدل فيقول النبي الأعظم لن يكون يكتب وعنده ذاك المنصب، فمن باب أولى القاضي لا يشترط عنده الكتابة. نعم من يكتب له يخفف عنه، يعني القاضي الذي يريد أن مثلا يضبط مثلا معلوماته إلى آخره، وبعض الشرائط وغيرها عندما يريد أن يحكم بين المدعي والمدعى عليه، فبالتالي يستطيع أن يكتب له شخص فيخفف عنده مسألة أنه مثلا لا يقع في الخطأ. الكتابة بما هي كتابة ليست هي المطلوبة، إنما الكتابة لأجل الضبط، والضبط متحصل ولو بالاستعانة ولو بقوة الذاكرة، لا يحتاج إلى كتابة، يضبط كل التفاصيل والدقائق بمجرد أن تعرض الفكرة أمامه هذا القاضي. الآن نفس الكلام، القراءة والكتابة، يعني مثلا يقرأ له، الآن نخفف هذا الأمر، مثلا هذه الأمور طبعا من باب المناكفة العلمية، ولكن قهرا لابد أن يكون أقله قارئ، يعني عنده القدرة على القراءة، لكن كشرط نقول، يعني مثلا الأعمى، القاضي الأعمى، القاضي الأصم، كثير من الشرائط تشترط هنا في المقام، لكن بما هي الشرائط، هل يوجد لديها دليل، هل يوجد عليها دليل، هنا المقام، هنا الكلام. أهلا وسهلا، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. والناطق، الحرية، البصر، من أي من يشترطها، من يشترط هذه الشرائط، لعله طبق قاعدة أنه مثلا الأولوية القطعية في المقام، فإذا كان قد اشترط الشارع المقدس على فرض في مثلا في منصب ما هو دون منصب القضاء اشترط بعض هذه الشرائط، فمن باب أولى أن نشترطها هنا من باب الأولوية القطعية. البصر ضيفوا عليها أيضا مسألة الأذن وإلى آخره، إذا كان لا يسمع مثلا قد يكتب له مثلا يستطيع أن يحكم بين الطرفين. والنطق وغلبة الذكر،
النطق وغلبة الذكر، قول إن الكتابة والحرية والبصر على الأشهر،
هذه الثلاثة على الأشهر فقط.
النطق والغلبة هذه حق الشهيد،
إيه هذا رأي الشهيد الثاني، صحيح. والنطق يعني أن يكون عنده قابلية النطق. نعم من لا ينطق ويستطيع أن يكتب الحكم، ما المشكل أن يكون مثلا عنده مثلا منصب القضاء وأن نعطيه منصب القضاء، إذا كان يستطيع أن يرفع ويحقق لنا العادل، ومسألة الاختلال في النظام يرفعه ولو كان أخرسا، ما المشكل في ذلك؟ الأخرس وهناك تلازم الآن العلم يثبت بينه وبين الأصم وغير ذلك، إذا كان يستطيع أن يستعين بمن يكتب مثلا، يكتب له يبين له إلى آخره.
يعني النطق وغلب الذكر لا على الأشهر ولا على الإجماع،
لا رجع هو وقال والنطق وغلبة الذكر هذه من الشرائط والاجتهاد
المجمع عليه بين الفقهاء.
الظاهر أنه لم يعبر، لكن هو رأيه القدر المتيقن أنه رأي الشهيد الثاني والنطق وغلبة الذكر. غلبة الذكر هنا ماذا نذكره في مسألة الضبط، يعني قوة الذهن عنده بحيث أنه لا يصل إلى مستوى غلبة النسيان فيعبر عنه غلبة الذكر. طبعا هون الشهيد أو السيد كلانتر يعبر بالضام، يعني قليلا جدا ما كنت ألتفت إلى الفرق ما بين الذكر والذكر، يعني الذكر من القوة الذاكرة، أما الذكر نحن نقول عادة بالكسر قوة الذكر، لا يعني الذكر هنا الذي يتعرضون له بلحاظ مثلا ما ينطقه بلسانه يعبر عنه ذكر، أما ما تكون فيه قوة ذهنية بلحاظ الذاكرة يعبرون عنه بالذاكر. والناطق وغلبة الذاكر والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها. طبعا هذه المسألة أيضا الاجتهاد تحتاج إلى نوع من التحقيق والمناقشة في أن الاجتهاد المطلوب لكي يصبح هذا الشخص مثلا يتنصب هذا المنصب ويصبح لديه هذه الحالة التي يحكم فيها عندما يترافع إليه، هل يشترط فيها الاجتهاد المطلق المطلق أو الاجتهاد بالمعنى الذي وصل إليه الفقهاء الآن بهذا العصر أو ما قبله؟ يعني بعد قليل مثلا في زمن المعصومين إذا أردنا أن نجعل هناك مقايسة ما بين هذا الزمن وذاك الزمن، يعني لم يكن الاجتهاد بالطريقة الصعبة التي يشترطها الفقهاء في هذا العصر، يعني مؤونتها كانت خفيفة في ذاك العصر عنده نظر. طبعا المقدمات عنده موجودة، يعني حتى المنطق الذي لم يكن مدونا بالطريقة التي هي موجودة الآن لكن كان منطقيا في تفكيره، كان ضابطا في لسانه، يعرف كل ما ينطق أمامه ما هو المقصود منه من مدلوله اللفظي إن كان على حتى على صعيد مفهومه الذي هو ما وراء المنطوق وإلى آخره، بحيث لا يلتبس عنده الدعوة والشاهدية وغيرها، فبالتالي كان يقول له المعصوم أقضي بين الناس، بحيث لو نظر في الأحاديث وهو يسمعها من المعصوم يعرف ما دليلها وما هو المقصود منها. حتى الأصوليات التي نبحثها في مباحث الأمر والنهي وإلى آخره يلتفت مباشرة عنه على نحو الإلزام أو على وليس على نحو الإلزام وإلى آخره، هذه كانت مؤونتها سهلة في زمن المعصوم، لعلها للقوة التي كانت موجودة عندهم، قوة ذهنية القوة العقلية، كان يكفي أنه يتعرف على الآيات المباركة ويعرف ما دليلها وكذلك النصوص فيجعله الإمام قاضيا ويقبل الإمام بقضائه وإلى آخره. أما الآن في هذا الزمن مسألة الاجتهاد اختلفت بعد توسعة الأمور العقلية المستقلات منها وغير المستقلات ومسألة الالتفات إلى الإجماع وغيرها، بالتالي مؤونتها أصبحت أزيد في هذا الزمان. من هنا يتحقق الآن هذا رأيه بمعرفة المقدمات الست، الكلام، الأصول، النحو، التصريف، لغة العرب وشرائط الأدلة من المنطق وغيرها، لكن هذه الأمور يعني يذكرها الشهيد لا على أنه يريد أن يقول في كل واحدة من هذه لابد أن تكون ضابطا لصغرياتها وكبرياتها وجزئياتها، يكفي ولو بالمجمل، ما كلنا تعلمنا درسنا في المنطق أن الإنسان منطقي في تفكيره بالفطرة، صحيح؟ لكن للبس هنا وللبس هناك يدرس له هذا العلم بحيث يكون ضابطا أكثر. وإلا أنا يعني أنا بالفعل يعني لو إلى الآن مثلا لو درست 20 سنة في الحوزة يمكن وحتى كلها ببحث الخارج، الأمور المنطقية والقواعد المنطقية التي تقدمت معنا ودرسناها لعله جزء يسير منها قلنا قد استخدمناها في هذه الفترة، يسير جدا. كذلك من الأمور النحوية وغيرها، بالله عليك يعني إلى الآن مثلا تتصور أنه لابد أو يحتاج المجتهد إلى أن يميز ما بين مثلا الاشتغال وتنازع مثلا أن هذا عامل في ضميره أو ذاك عامل فيما هذا المتنازع عليه فذاك نعمله في الضمير. يعني هذه الأمور يعني يلتفتون إليها بالفعل. يعني هذه أصلا يعني بعد قليل يمكن أنها تخرج من ذهن هذا المجتهد، صحيح؟ لأنه ليس لها أثر في الورود إلى الذهن بحيث أنه يخطئ في تلك المقدمات التي يريد أن يبني عليها. من هنا نعم الأمور الأساسية في هذا العلم، الأمور الأساسية في ذاك العلم. الآن الشهيد الثاني هنا يعني يطنب في ويوسع في هذه الأمور، وإن كنا لا نحتاج إلى أن نطيل فيها. والمعتبر من الكلام، ما هو الكلام شيخ محمد؟ علم الكلام، العلم الذي طبعا علم الكلام أخص من العقيدة بحيث أنه يهتم فيه فقط بلحاظ الإطار الإسلامي. العقيدة لا تبحث بما هو أوسع، لأن يقولون علم الكلام إنما هو الكلام الذي يتكلم فيه فيدافع فيه عن المذهب مقابل المذهب الآخر، هذا يسمى علم كلام. لذلك سمي بعلم الكلام لأنه أبرز مسائله هي مسألة كلام الله، هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق، هذا. وهنا سمي علم الكلام بالكلام، أو كل شخص يدلي بكلام من عنده مقابل الكلام الآخر فتضربت وضرب بعضها ببعضها الآخر فعبر عنه بعلم الكلام. على عدة هناك عدة آراء في هذه المسألة لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام، لكن هو بخصوص المذاهب الإسلامية كل شخص يستعرض فيتكلم بآرائه فيعبرون عنه بعلم الكلام. هل الآن علم الكلام كله لابد من ضبطه؟ لابد من ضبطه؟ نعم، الأمور الأساسية التي يدافع فيها عن المذهب. حتى اشتراط علم الكلام فيه نقاش بين الأعلام في أنه لابد أن يكون عالما بعلم الكلام أو لا يجب، خصوصا مع كفاية الاعتقاد في هذه الأمور العقائدية. كلنا نتكلم عن القضاء الآن. نعم، حتى المجتهد الذي يرجع إليه، أريد أن نوسع البحث، من قال أنه نعم في مقام قد نقول يجب أن يعرفه من حيثية أخرى، لا من حيثية أنه يشترط في المرجع أو يشترط في القاضي، من حيثية أخرى، الدفاع والذب عن المذهب مثلا وعن الدين. هنا لعل العقل يحكم عليه في بجانب آخر أنه لابد أن يحصل هذه العلوم، بل حتى علم الكلام بكل تفاصيله وجزئياته أيضا. والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله، يعني دعونا لا نطيل في هذه المطالب بشكل سريع نقرأها. وما يلزمها من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعصمته وإمامة الأئمة كذلك، وعصمتهم يعني كذلك، ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقق الحجة به والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة، كل ذلك بالدليل التفصيلي. أيضا حتى هذه تحتاج إلى المناقشة، أنه لا بد من إيجاد الأدلة العقلية أم يكفي ولو الأدلة الأولية في المقام، هذا أيضا سهل المأونة.
لكن مسألة علم الكلام ويقول من شروط الإجتهاد، صحيح؟
من شروط القاضي الآن نتكلم نحن، بحيث أنه الاجتهاد أحسن الذي يوصل إلى
في القضاء. أولا هذه المسألة ليس متصلة، وهذا متصل لكل مكلف، لكل مكلف.
أحسنت، هذا أولا علم الكلام، هل هذا البحث هل يجب على كل إنسان أن يمتلك علم الكلام فيقيم الاستدلال
لكي يثبت أن هذه العقيدة ثابتة، هذه
العقيدة حقة الآن؟ هذا يعني هذا المشهور اكتفوا فيه ولو على نحو أنه إذا ولد على الفطرة على الدين الحق كفي، لأن لا يحتاج إلى إقامة البراهين والأدلة، هذا يحقق في مبحث العقيدة. نعم هناك كالعلامة الحلي وغيره من العلماء من يشترط حتى على الشيعي الذي ولد على بفطرته شيعيا لابد أن يبرهن ويقيم الأدلة على اعتقاده ومعتقده وكلامه، لكن المشهور لا يشترط ذلك، فمن كان على الجادة الصحيحة والدين الصحيح يكفي. ولو
يعني
الآن هذا البحث بحث أصبح عقائدي، يعني ليس الآن هنا الاستدلال عليه والإقامة البرهان عليه أو طرح النزاع فيه، لكن يكفي فيه الإشكال الذي طرحته أنت. من يدعي ويقول أنه يجب عليه أن يحصل علم الكلام، من يقول بأنه كل مكلف لابد أن يحصل، إذن هذا ليس شرطا في القاضي، هذا عام ومضطرد في كل المكلفين، يعني الإشكال يرد 100% على هذا المبنى.
كل ذلك بالعلم التفصيلي،
العلم التفصيلي بالدليل التفصيلي
يشترط مرتبة أكثر من مرتبة عوام الناس حتى لو قلنا بوجود،
لكن هناك من يقول بالأدلة التفصيلية، يعني أن يقيم البراهن الفلسفية والعقلية، كان أيضا بالأدلة التفصيلية هناك من يدعي ذلك على كل مكلف. الشيخ محمد باقر يقول المشهور العكس، يعني ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من جواهر ومقولات، مقولة الأين والكيف، وهذا الموجود لا في موضوع، ذاك الموجود في موضوع، وتفوت بهذه الخبيصة المعروفة في الفلسفة.
هو يريد أن يحكم واحد وزوجته،
إذن هو سلم، إذن لا يشترط معرفة كل جزئيات علم الكلام، يعني ما يحققه المتكلمون في هذا المقام مثلا من قبيل هذه الأمور. الآن مثلا أنا لابد أن أصنف نفسي أنني جوهر أم عرض، أو هذه الأمور جوهر أم عرض، لكي أصل إلى مستوى أن أحكم بها. وإن كانت هذه العلوم مطلوبة بما يعني محبذة بما هي، هي لها آثارها، لها بركاتها، يعني أيضا لا نريد أن نبخس في هذه العلوم، لكن كمنصب رفع الخصومة والنزاع بين هذين الطرفين لا يشترط فيه كل هذه المؤونة الزائدة والثقيلة في المقام. لذلك نحن نقول هذه الأمور يعني لا تحتاج إلى كثير من التوقف عليها، وما اشتملت عليه كتبه من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات، نعم هذه قد تجب من حيثية أخرى لا من حيثية القضاء والاجتهاد، وإن وجبت معرفته كفاية من جهة أخرى، لعله مثلا متوقف الدفاع عن المذهب والدين فقط أنت أن تحصل هذه العلوم، احصلها، يجب عليك أن تحصلها إذا كانت لديك القدرة على تحصيلها. ومن ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه برمته من أساسه، لأنه ترد فيه الإشكالية مسألة ماذا هذا الأمر، إذا كان واجبا فهو واجب حتى على غير القاضي، فإنما يتوقف عليه منه واشتركم بين سائر المكلفين. أحسنتم، هذا إشكالك شيخ محمد، يعني هنا أجاب عليه. ومن الأصول، يعني هنا أيضا لابد أن نبحث، أن القاضي لابد أن تكون لديه يعني الإلمام التام بكل المباحث الأصولية، يعني من مباحث الألفاظ إلى آخر المباحث اللي هو يعبر عنه بالاستصحاب والعلم الإجمالي والتعارض وغيره، كلها برمتها ما ندرسه هنا مثلا 4-5 سنوات، بحيث أنه يحقق يعني الفكرة المقبولة بين آراء العلماء من كلها في كل هذه الأبحاث. أيضا ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي، العموم والخصوص. بالتالي يعني الأوليات التي لو عرضت على الإنسان يمكن أن يتفهم هذا كلامه مجمل أم ليس بمجمل، كلامه عام أم ليس بعام، خاض إلى آخره، مطلق مقيد وهكذا. يعني الآن نأتي ونقول، والآن يعقب عندما ينتهي من هذه الأمور، يقول هذه المسألة التي نعبر عنها بكل هذه السهولة، هذا توفيق من الله أن يصل الإنسان إلى درجة أنه يستنبط. أحسنت، فيربط ما بين الأصول والفروع والفروع والأصول، هذا حالة توفيقية من الله سبحانه وتعالى لن يصل إليها أي إنسان، رغم سهولة أو تخفيف المؤونة فيما نستعرضه.
مؤونة سهلة، إذا درست بشكل أحسن مثله أكثر من هكذا، تصور تحصل هذه أسرع وأسرع.
طبعاً طبعاً بالنهاية مثلاً حتى لو قلنا معني قلت مثلاً بالدروس الماضية كل هذه أمور الاجتهاد ومسألة المرجعية وغيرها من الأمور الاعتبارية التي يستطيع أي إنسان أن يصل إليها، لكن أن يصل إلى درجة التوفيق الإلهي والقرب الإلهي هذا الآن أنت أتعب نفسك وعندك الذهنية القوية في تحصيل كل هذه العلوم تصل إلى درجة الاجتهاد. نعم الآن الله سبحانه وتعالى يوفقك، يضع أمامك الموانع، هذا بعث آخر، لكن أنت إذا سلكت هذا الطريق لماذا لا تصل؟ تصل بالعكس، نحن خصوصا نحن نحصل المؤونة الصعبة في هذا العصر، بالتالي من يستطيع ولو على نحو قيلش المطلق متجزئ أن تجتهد في بعض المطالب ليس بالأمر الصعب. يعني نعم قد يوضع أمامنا بعض العوائق بعض الموانع التي لم نوفق على رفعها، فبالتالي قد لا نصل. ومن الأصول ما يعرف به هذه الأمور مما اشتملت عليه مقاصده، نعم لابد من الإلمام الأول بهذه الأمور، ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. نحن لا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام. شو تكون يعني لازم تكون في موائه؟ لا يشترط، بل يكفي الوسط منه فما دون حتى. ومن اللغة ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله نوابه بالحفظ أو الرجوع إلى أصل مصحح. بتروح لك على لسان العرب ما أطوله، بتروح لك مثلا على مجمع البحرين وغيرها من الكتب اللي تاج العروس وغيرها. ما قلنا عندما تعرض عليه الآن يجب عليه أن يحكم مباشرة، يقول لهم مثلا أريد أن أتأمل في البحث، فيرجع إلى ما هو يقول لهم مثلا أنا سوف أرجع إلى مرجع لغوي مثلا بحيث أنني أعرف ما هو المراد من هذه الكلمة التي مثلا أنتم تختلفون عليها أو جعلتموها موضع نزاع وخلاف. يعني طبعا إذا لم يكن يعرف كيف اجتهد في معرفة كلام الله وأحاديثه ورواياته.
لا أقول يعني فقط أن أقول أن أصلا لا شرط اللغة العربية. الآن مثلا كثير من الكتب الشيعة مترجمة إلى لغة فارسية
مثلا إذا استطاع أن يحصلها ولو بلغة أخرى، لكن عندما يريد أن يحقق تلك المقدمات فيرجع إلى كتاب الله ليقوي في البداية لكي يصل إلى درجة الاجتهاد، إذن لابد أن يعرف اللغة العربية، لابد قهران، لأنه كيف يفهم كتاب الله، وخصوصا مع أن الترجمة لا تفي المراد الحقيقي من الآيات والكلام المعصوم. يعني نحن نقاشنا لا أثناء رتبته وحكمه بأثناء قضائه، لا عندما يريد أن يصل إلى مستوى الاجتهاد لابد أن يتحقق عنده. نعم إذا أراد أن يقضي في لغة أخرى غير اللغة العربية لا أشكال، أن يصدر الحكم بلغة فرنسية مثلا ما مشكلة، فارسية ما مشكلة، لكن المقدمات التي لابد أن يحصلها منها اللغة العربية ضروري، الأوليات التي فيها، لأنه يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه
وسلم.
لا حتى يعني بالنهاية اللغة ما يحصل به فهم كلام، يعني نعم نعم الآن هو التصريف، يعني البلاغة اللي هو فهم، يعني إذا أردنا أن نقول البلاغة التي ركنها الأساسي البيان بحيث يستطيع الإنسان أن يعبر عن مراده ببيان شتى بأساليب شتى بأمور مختلفة، لأن البلاغة هو بيان، حتى علم المعاني من مقدماته لذلك يقدم عليه، لكن عندما نقول البيان يبين، فبالتالي هذا لا يحتاج إلى اشتراطه، لأنه نلاحظ مثلا ماذا قال، ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسبب معرفته المراد من الخطاب، هذا هنا يدخل فيه البلاغة أيضا، لأنك تعرف ماذا يريد من بيانه هذا، هل يريد التصريح أم التلميح، أو مثلا يريد مثلا المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي من كلامه، هنا تحقق هل مثلا كان المراد منه كلامه الظاهري أم المكنى عنه. الآن هذه البلاغة تدخل في هذه العبائر التي ذكرها. أحسنت. أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك، لكن هنا قصده لا الكتب اللغوية، يعني قصده بالعبارة الأخيرة من اللغة، لكن لم يتعرض إلى البلاغة. لكن أيضا نقول يشترط فيها ما هذه الأمور، الإنسان يصبح بليغا إذا حصل تلك المقدمات الأخرى، أيضا يكون بليغا بطبيعته، يعني إذا كان عنده استقراء واستحصاء لكلام العرب بالتالي يعرف هذه الموارد اللي عبرنا عنها، مثلا تشبيه ومجاز وكناية واستعارة، والعبرنا عنه في أساس علم البلاغ. أما من شرائط الأدلة في علم المنطق، هل الأشكال الأربعة وغيرها من الأمور التي يتوقف عليها الاستدلال والبرهان التي تقدم معكم؟ نعم الأولية، لكن مع ذلك هذه فيها نقاش، أنه من قال أن البرهان متوقف فقط على معرفة الأشكال الأربعة؟ من قال أن الأشكال هناك أشكال أخرى لعلها هي التي تيسر مسألة البرهنة والاستدلال؟ يعني المناطق هم يسلمون لنا أشكال أوصلتهم إلى البراهين الصحيحة، وأيضا هذا يناقش في علم المنطق، أن الإنسان يعني لابد أن يقول أن البرهان منحصر في هذه الأشكال، مثلا من الاقترانية منها والاستثنائية وغيرها، يعني حتى هذه في علم المنطق لا يصح، بل لا يجوز أن نأخذها على نحو التسليم المطلق. يعني المهم عندنا نحن بحيث أننا نصل إلى الدليل عبر مدلول محدد إلى آخرين، أشتغل على هذا الاستدلال. أما أنه الحد الأوسط هو موضوع هو محمول، بتروح لهذه التفاصيل الأشكال التي تخترع في هذا المقام، هذا كله وسيلة للبرهنة والاستدلال في المقام. أما أنه يشترط أن يعرف هذه، يعني إذا ما عرف القياس الاستثنائي بعد شوي نقول له لا تستطيع أن تقضي بين الناس. يعني أيضا هذه الأمور من يعني أيضا لا نشعر أننا ندرسها يعني بعد شوي سدى، لا، لها أهميتها، لكن لا ينحصر بها مثلا مسألة القضاء ومسألة المرجعية وغير ذلك. وما يتوقف عليه من المعاني المفردة الآن مثلا الذي نذكره مثلا في الحدود، في التعاريف، في المعرفات، يعني هو كان نظره في البداية إلى مبحث الحجج في المنطق، بل حتى المبحث الأول اللي هو يرتبط بالتصور مو بالتصديق، علم المنطق كله تصور وتصديق، التصور اللي هو أغنانا فيه بحث المعرف وملحقاته، والتصديق اللي أغنانا فيه بحث الحجة وملحقاته، ولكن هو قصده يعني الأشكال الاقترانية مباشرة ذهب إلى مبحث الحجج. وما يتوقف عليه من المعاني المفردة، يعني المقدمات التي تحقق عندنا ذلك التصور من الحدود وغيرها وبحث المعرف، بالتالي لعل نقول له الأوليات فيها. وبالفعل يا أخواني الإنسان عندما يولد منطقيا بتفكيره، عندما ينشأ ويتسع ذهنه على نحو الفطرة السليمة، بل حتى الفكر السليم والمنطق السليم، نعم عندما تعرض عليه الشبهات لعله توقعه في ملابسات محددة، ولا الإنسان منطقي في تفكيره. نعم نحن نعطي له بحث المنطق من باب المنبه، منبه له فقط، يعني انتبه ألا تصل إلى نتيجة خاطئة. عندما تكون لديه القدرة والذهنية التي تنبهه، هذا كافي، هذا منطقي، يكفي في المقام. وما زاد عليه فهو مجرد دعم الحوزة، ها، تضيع للعمر وترجئ للواقع، عظم الله أجركم. والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام وهو نحو من 500 آية. أما ما يرتبط بالأحكام، لأنه ماذا القاضي، ماذا عمله وما هو عمله؟ الحكم بما يرضي الله، حكم خارجي من حلال وحرام، وهذا الحق لفلان وذاك لفلان إلى آخره، هذا يرتبط بالآيات التي ترتبط بالأحكام الشرعية، أن يعرف الأحكام الشرعية، يعني الآيات التي ترتبط بالأحكام إما بحفظها أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء. ألا الآن أسهل ما يكون، كبس الزر يحمل هذا القاضي تاب الدم وبيمشي العال، ويتوقف على معرفة الناسخ منها من المنسوخ ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل عليه، فليذهب إلى كتب الأعلام من المجمع للعلامة الطبرسي إلى التبيان للطوسي إلى الكتب المعروفة في يعني من هو عنده باعه معروف في هذا الفن فليرجع إليه. وكل أولى الأعلام يذكرون الآيات التي هي مثلا ناسخة ومنسوخة ومثلا محكمة متشابهة مثلا وغير ذلك من الأمور التي ترتبط بالمقام. ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل مصحح رواه عن عدل بسند متصل إلى النبي ولا أمة. لأن الكتب الأربعة لا ندعي أنها كلها صحيحة لكن يستطيع الإنسان أن يرجع إلى هذه الكتب المعروفة والمشهورة ويعرف الصحيح منها حتى من هذه الكتب والمعروفة الصحيح الحسن الموثق صحيح. طبعا تعرفون هذه الاصطلاحات بحيث مثلا سنده كلهم إماميون يعبرون عنه الصحيح حتى بالصحيح يعبر في هذا الفن بالأعلاء وغير الأعلاء. يعني لابد أن تكون قد تعرضتم إلى ولو إلى هذه الاصطلاحات ولو بشكل سريع بالدراية. الحسن منه نعم لعل البعض منهم لم يوثق لكن بعضهم ممدوح يعبرون هذا الحديث مثلا حسن بحسب السند. يعني قد نصل إلى مستوى نجد أن هذا الشخص لم يوثقه أصحاب هذا الفن من النجاشي وغيرهم لكن ورد المدح فيهم من على لسان المعصومين. البعض يفهم أن المدح قد يكون بلسان أعلى من درجة التوثيق هذا يحتاج إلى ذوق. فهل نعبر عنه بالصحيح أم أنه نكتفي بالقدر المتيقن فنقول هذا حديث حسن بالموثق؟ قد لا يكون مثلا من ينقل لنا هذا الحديث في سلسلته مثلا من الإماميين لكنهم في درجة من التوثيق بحيث أن الأئمة رضيوا أن نأخذ بكلامهم. بنو الفضال خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا بالتالي هذا موجود فبالتالي نعبر عنه مثلا هذا موثق. مثلا الذين وقفوا على الإمام الكاظم الروايات التي رووها مثلا قبل وقفهم بعد وقفهم يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها هذا النقاش الموجود في محله. ابن شو اسمه زعيمان أحسن ابن أبي حمزة أحسن ابن أبي حمزة البطائني هذا كان رأس كان باب الإمام ووقف وأصبح رأس للوقف وكان يروي عن الأئمة قبل وقفه هل نأخذ بقوله وإذا أخذنا بقوله يعبر بالحديث في أنه موثق أو ليس موثق. هذا المباني تختلف. الضعيف يعني الذي هو معروف من الكذابين وغيره ويروي الأحاديث يعني القدر المتيقن في أنه عرف فيه أن الأعلام قللوا من شأنه ووصفوه بأوصاف تظهر ضعفه أقله الكذب يعبر عنه بحديث ضعيف. نعم الذي لم يرد في حقه لا ذم ولا مدح هل هناك أصول يعتمد عليها وبدأ جرأة في المقام طبعا لا تتعرضون لبحث الدراية هل هناك أصل يقال فيه الأصل التوثيقي فيؤخذ به هنا تكون نهضة. يعني من يريد أن يطرح هذه الأبحاث في المستقبل أو الآن لعله من يطرحها إذا اعتمد على أصل اسمه التوثيق كثير من الأحكام تتبدل وتتغير على الروايات التي لم يرد في أصحابها لا توثيق ولا ذم. البعض حملها على أنه لا يؤخذ بقوله فرفض الرواية رد الرواية رد الحكم. أما على مبنى هذه المباني الجديدة التي لعله يدعمها بقواعد قوية لعلها في المستقبل تتغير في مكان ما هل سيد الخوي عمل نهضة في هذا الجانب أسس وقوى دعائم هذه الحالة عندما كتب في هذه الموسوعة المباركة العظيمة عند سيد الخوي. بالتالي يعني ما بعده سهل المؤونة لعله يأتي شخص آخر في المستقبل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي دعائم هذه العلوم بأركان وهامات وشامخة تستطيع أن تؤسس لعله تأتي نهضات جديدة في هذا الأمر. طبعا كله عبر البرهان والدليل والقوة التي يستطيع فيها أن يقنع الأطراف الآخرين. هل الأصل مثلا التوثيق هذا راوٍ إذا قلت عندك الأصل فيها التوثيق وهذا لم يرد فيه لا مدح ولا ذم بالتالي تستطيع أن تأخذ بهذه الأحاديث بل حتى تحكم بها. مهم ضعيف موقوف ومرسل، طبعا الفرق بين الموقوف والمرسل بحيث أنه في بعض الأسانيد مثلا هناك حذف، مثلا هنا يقال هذا مرسل، أما فيما لو كان هذا الراوي مجهول مطلق يقولون موقوف. هنا يأتي هذا الذي يرتبط بالضعيف من هذه الحيثية بالموقوف بالحيثية الأخرى. مجهول لم يعرف رأسه من رجله، هذا الشخص موقوف، لا حسبه ولا نسبه معروف، لا وجدنا اسمه بين الأعلام الرجاليين، فبالتالي هنا نحتاج إلى أن نقول موقوف. أما المرسل بحيث أن هناك حذف إسقاط بالأسانيد، أو أنه مثلا لم يعرف من هو المعصوم الذي مثلا روي عنه وأخذ عنه، والحمد لله رب العالمين.